السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني. بداية نقدم لكم مستمعين الكرام نشرة بأهم الأخبار، عدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أيدت محكمة التمييز العراقية حكم الإعدام شنقا الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا على نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان، وكان قد حكم على رمضان بالسجن مدى الحياة في تشرين الثاني الماضي في قضية الدجيل التي أعدم فيها صدام حسين واثنان من مساعديه، لكن محكمة التمييز أوصت بصدور حكم الإعدام بحقه. عضو محكمة التمييز القاضي منير حداد قال إن محكمة التمييز رأت أن تجديد الحكم يتفق مع القانون وأن القرار نهائي ولا يحتاج تطبيقه إلى تصديق مجلس الرئاسة.
وعند التدقيق لوحظ أن محكمة الجنايات قد اتبعت ما جاء بقرار الهيئة التمييزية المرقم 29-2006 في 26-12-2006، عليه يكون قرارها فيما يخص تسجيل العقوبة بحق المجرم طه ياسين رمضان بالإعدام شنقا حتى الموت، واللي مستند عليه من أسباب وموافق للقانون قرر تصديقه ورد اللوائح التمييزية، وصدر القرار بالاتفاق في 15-3-2007.
قال الجيش الأمريكي أنه قتل جنديا عراقيا وجرح ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار كان يستهدف مقاتلين من تنظيم القاعدة. الجيش الأمريكي قال في بيان اليوم إن قوات برية من التحالف شنت غارة على مكان يستخدم من قبل مقاتلين في تنظيم القاعدة في مدينة الموصل، وأضاف إن القوات تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جانب مسلحين كانوا داخل بنايتين، وإن طائرات مروحية كانت تحلق في الأجواء تعرضت هي الأخرى إلى إطلاق النار. وقال البيان إلى أن القوة المهاجمة قامت بالرد على مصادر النيران وقتلت شخصا وأصابت ثلاثة آخرين بجروح، وأشار إلى أن القوة المهاجمة قامت بعد ذلك بالتعرف على المسلحين وتبين أنهم جنود في الجيش العراقي، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى. البيان الأمريكي قال أن قوات التحالف عبرت عن تعاطفها مع أسر الجنود وأكدت أن الحادثة قيد التحقيق. أمر قاضي المحكمة العراقية الجنائية العليا التي تنظر باتهام موجهة ضد ستة من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الأنفال، أمر بحبس المحامي بديع عارف عزت 24 ساعة وطالب نقابة المحامين باتخاذ إجراءات ضده. وكانت المحكمة عقدت جلستها 49 اليوم في بغداد، وحضرها كامل فريق الدفاع ومن ضمنهم عارف محامي المتهم مطلق الفرحان الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. القاضي محمد العريبي قال إن إساءات صدرت عن محامي الدفاع بديع عارف عزت وخليل الدليمي وآخرين تتمثل في وصف المحكمة بأبشع النعوت وبأنها مسلخ ومشروع للقتل، مشيرا إلى أن المحكمة قررت إحالة عزت موقوفا إلى المحكمة المركزية ومفاتحة نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه لما وصفه بإخلاله السلوك المهني لمهنة المحاماة. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بإعدام عراقي متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة لتورطه في قتل سائق أردني. وأدانت المحكمة زياد الكربولي الذي وصف بأنه كان زعيما لتنظيم القاعدة في مدينة الرطبة العراقية بتهمة شن هجمات إرهابية أفضت إلى الموت والانتماء لجماعة محظورة وحيازة أسلحة آلية بشكل غير مشروع والتخطيط لشن هجمات إرهابية. يذكر أن الكربولي هو الوحيد الذي اعتقل من بين 14 متهما في القضية التي حكم فيها بالإعدام على ثلاثة آخرين حكموا غيابيا. ويقول مدعون أن الاعتراف كشفت أن الجماعة التي كان ينتمي إليها الكربولي كانت تعمل تحت اسم التوحيد والجهاد التي تتبع تنظيم القاعدة في العراق. اعترف خالد شيخ محمد بالمسؤولية عن هجمات 11 من أيلول التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة في الولايات المتحدة عام 2001 وهجمات رئيسية أخرى لتنظيم القاعدة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نشرت نسخة من نص أقوال شيخ محمد في جلسة استماع عقدت في معسكر الاعتقال بقاعدة غوانتانوما العسكرية الأمريكية في كوبا. قال فيها عن طريق ممثل شخصي بأنه كان المسؤول عن عملية 11 من أيلول من الألف إلى الياء. شيخ محمد الباكستاني الذي ألقي القبض عليه في باكستان في آذار عام 2003 أقر أيضا بمسؤوليته عن هجوم شن في عام 1993 على مركز التجارة العالمي في نيويورك وتفجير ملهن ليلي في بالي بإندونيسيا ومحاولة تفجير طائرتي ركاب أمريكيتين في الجو باستخدام متفجرات مخبأة في أحذية. وأكد الشيخ محمد من خلال ممثله الشخصي وهو عضو بالجيش الأمريكي أنه كان مدير العمليات لأسامة بن لادن فيما يتعلق بتنظيم وتخطيط ومتابعة وتنفيذ هجمات أيلول. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس أنها ستزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وتحدثت بإيجابية عن مبادرة السلام السعودية. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لم تقدم تفاصيل عن رحلتها المزمعة إلى المنطقة، لكنها من المتوقع أن تجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. وفي القاهرة قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رايس ستزور مصر قبل قمة عربية ستعقد في السعودية في 28 من الشهر الجاري. يشار إلى أن الاهتمام تجدد بالمبادرة السعودية التي صيغت في قمة للجامعة العربية في بيروت في عام 2002 والتي تعرض فيها الدول العربية على إسرائيل علاقات عادية في مقابل انسحاب كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. مستمعين الأعزاء قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسونة والحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: برنامج الأغذية العالمي يوجه نداء لجمع تبرعات لمساعدة النازحين العراقيين في دول الجوار. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. وجه برنامج الأغذية العالمي نداء لجمع تبرعات لمساعدة عشرات الآلاف من النازحين العراقيين إلى سوريا. من شأن هذه العمليات أن تتم بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية. هذا ويقدر عدد النازحين العراقيين إلى دول الجوار لا سيما سوريا والأردن بمليوني شخص، نصفهم في سوريا وهم يعيشون ظروفا يومية صعبة، حيث أن أغلبهم فقراء غادروا البلاد على عجل هربا من أعمال العنف الطائفية. بيبا برادفورد ممثلة برنامج الأغذية العالمي في سوريا قالت أن هؤلاء النازحين يأتون دون مبالغ كافية معهم ولا يجدون الفرصة للاستقرار والتأقلم كما فعلت المجاميع النازحة السابقة لهم، كما يبقى أطفالهم دون تعليم ولا يجدون فرصا للعمل والإقامة، مما يجعلهم عرضة للعمل بشكل غير مشروع ليكونوا بالتالي عرضة للاستغلال. أدهم مسلم مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في سوريا وصف في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أوضاع هؤلاء النازحين.
بشكل عام يعني معظم اللاجئين يأتون للعراق لسوريا من العراق ومعهم جزء معين من المال يعتمدون عليه أو يعتمدون على مساعدات من الخارج من أقاربهم وذويهم. الآن يوجد عدد يقدر بحوالي 30,000 عراقي لم يستطيعوا إحضار المبالغ الكافية لسد حاجاتهم اليومية، فبالتالي نعم أعتقد أنه مع مرور الزمن أي شخص لا يستطيع العمل ويأتي كلاجئ في بلد يستعمل هذه الأموال لسد الحاجات اليومية، فبالتالي هذه الأموال ستقل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حد لا يستطيع فيه هذه الاحتياجات وتلبية الاحتياجات حتى الغذائية الأساسية منها.
المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي عبر عن أمله أيضا في الحصول على المبالغ اللازمة لمد يد العون لهؤلاء النازحين.
نتمنى أن تأتينا، طبعا لحد الآن لا يوجد مؤشرات حتى نستطيع الاعتماد عليها، ولكن نتمنى أن تأتينا دعم بشكل عام يلبي الحاجات. ما طلبناه هو حوالي 1,700,000 دولار لسد حاجات 30,000 عراقي حتى نهاية العام. نتمنى على الدول بشكل عام أو المجتمع الدولي أن يساعدنا حتى نتمنى أن نستطيع سد هذه الحاجات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرها الفصل الخاص بتقييم الأوضاع في العراق، ولاحظت فيه أن الفترة بين تشرين الأول وكانون الأول تميزت بتصاعد أعمال العنف وتزايد الهجمات على قوات التحالف والقوات العراقية وعلى المدنيين، وهي الفترة التي سبقت إعلان الرئيس الأمريكي إرسال قوات إضافية إلى العراق. غير أن أهم ما ورد في هذا التقرير هو اعتباره بعض ما يجري في العراق بمثابة حرب أهلية. يذكر أن تقريرا صدر عن المخابرات الأمريكية الشهر الماضي توصل إلى النتيجة نفسها تقريبا. التقرير لاحظ أن أغلب أعمال العنف وقعت في بغداد والأنبار وديالة وصلاح الدين بمعدل 45 هجمة يوميا و1000 هجمة أسبوعيا. نقطة إيجابية أشار إليها التقرير هي أن الحكومة العراقية تسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي وجعل الوضع السياسي أكثر استقرارا. تقرير وزارة الدفاع الأمريكية لاحظ أيضا أن الصراع الدائر في العراق حاليا هو صراع على السلطة بين الطوائف، وجاء فيه وهنا أقتبس: تغيرت طبيعة الصراع في العراق من تمرد ذي انتماء سني ضد احتلال أجنبي إلى صراع على النفوذ السياسي والاقتصادي بين عدة طوائف ونشاطات إجرامية منظمة، نهاية الاقتباس. التقرير أشار أيضا إلى أن الصراع الطائفي يعيق إحلال الأمن وإدارة شؤون العراق بشكل صحيح. يقع تقرير وزارة الدفاع في 42 صفحة، وقد دعا إلى اعتبار ما ورد فيه منطلقا لقياس أي تقدم مستقبلي يحرز على الصعيد الأمني. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يتوقع الديمقراطيون في مجلس النواب من معارضي سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق يتوقعون تحقيق نجاح في تمرير مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب هناك قبل حلول شهر أيلول من عام 2008. الديمقراطيون متفقون بشكل عام على ضرورة إنهاء الحرب، غير أنهم منقسمون على أنفسهم فيما يتعلق بالمدى الذي يمكن أن يصلوه في فرض رأيهم على إدارة بوش. هذا المشروع يواجه أيضا معارضة من جانب الجمهوريين ومن جانب الرئيس بوش نفسه الذي هدد باستخدام حق النقض أو الفيتو. أضف إلى ذلك احتمال رفض مجلس الشيوخ هذا القرار، لا سيما وأن الديمقراطيين في هذا المجلس يترددون في تحديد موعد لإنهاء الحرب في العراق، ويفضلون صيغة غير متشددة تدعو إلى تحقيق هدف سحب القوات الأمريكية من العراق في عام 2008. الديمقراطيون في مجلس النواب يأملون في تمرير قرارهم ولو بأغلبية بسيطة، ويعتبرونه رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية، إضافة إلى كونه يمثل نجاحا لرئيسة المجلس نانسي بلوزي في تحقيق توحيد في مواقف أعضاء الحزب. مجلس الشيوخ بدأ يوم الأربعاء مناقشة مشروع القرار الخاص بالعراق، غير أن الديمقراطيين والجمهوريين أخفقوا في الاتفاق على معايير النقاش. السيناتور هيلاري كلينتون التي رشحت نفسها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي قالت أنها في حال فوزها في الانتخابات ستبقي قوة أمريكية صغيرة في العراق، لن تجوب شوارع بغداد ولن تحاول حماية العراقيين من أعمال العنف الطائفية، وأوضحت أن هذه القوة ستعمل على مكافحة تنظيم القاعدة وردع إيران وحماية الأكراد، وقد توفر أيضا دعما للجيش العراقي. كلينتون قالت أيضا أن خطتها تتوافق ومشروع قرار مجلس الشيوخ الذي يدعو إلى تقليص عدد القوات في العراق وتكليف هذه القوات بمهمات محددة تتمثل في حماية السفارة الأمريكية وتدريب القوات العراقية وتنفيذ عملية ضد الإرهاب. قضية العراق ما تزال تتفاعل داخل مجلسي الكونغرس الأمريكي، وما تزال الأمور غير واضحة حتى الآن حتى ينتهي النقاش داخل المجلسين. يذكر أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلسي الكونغرس منذ فوزهم في انتخابات تشرين الثاني الماضي التشريعية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صار لسنين حرت ويانا وكسوي الغربة والنار
أرد وياما نحتار وكسوي الغربة والنار
على جمر الملامة رايح وراك خلاني العزيز وسجن بغداد على جمر الملامة رايح وراك خلاني العزيز وسجن بغداد
ملح والساد
والزاد ما غزر ولا فات خلاني العزيز وسجن بغداد لا وداني مرسال ولا يسأل عن الحال
لا وداني مرسال ولا يسأل عن الحال
لا ودا خبر لا من جوعات خلاني العزيز وسجن بغداد لا ودا خبر لا من جوعات خلاني العزيز وسكن بغداد
يابا 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 يابا
إذاعة العراق الحر
لا خوف الشدة يراك
طمنوني
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة ميسون أبو الحبل لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. انفجرت سيارتان مفخختان في بغداد مستهدفة نقطتي تفتيش لقوات الأمن فأسقطت عددا من القتلى والجرحى بين المدنيين الأولى في ساحة كهرمانة والثانية في حي اليرموك. انفجرت سيارة مفخخة فأصابت حافلة تقل عمالا في الإسكندرية جنوب بغداد مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. قتل 5 جنود أمريكيين 4 منهم في عمليات قتالية ضد متمردين في منطقة الأنبار بينما لقي 5 حتفة في حادث غير قتالي في المنطقة نفسها حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. القوات متعددة الجنسيات أعلنت قيام طائرة للتحالف باستهداف 2 من الإرهابيين أطلقوا النار في اتجاه قوات من التحالف فقتلتهم واعتقلت 8 مشتبه بهم صباح يوم الخميس. كما أعلن البيان اعتقال 3 مشتبه بهم في الموصل. بيان آخر أعلن اعتقال إرهابي مشتبه به في منطقة رشدي الملة. مستمعي الكرام وننتقل الآن إلى عدد من محافظات العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها ونبدأ بمدينة الموصل حيث قتلت قوات أمريكية جنديا عراقيا وأصابت 3 لاعتقادها أنهم من المتمردين حسب ما جاء في بيان للجيش الأمريكي. أضاف أن الجنود الأمريكيين تعرضوا إلى إطلاق النار انطلاقا من أحد المباني فردوا بالمثل. تفاصيل أخرى عن الوضع الأمني في محافظة نينوى في التقرير التالي.
صباح اليوم الخميس ومساء أمس هزت سلسلة من الانفجارات الناجمة عن العبوات الناسفة مدينة الموصل. ففي حي المصارف انفجرت عبوة ناسفة وحسب مصدر أمني عراقي أن انفجارها لم يؤدي إلى إحداث خسائر. وفي حي العربي انفجرت عبوة أخرى استهدفت ضرب ركل عسكري لقوات الحرس الوطني العراقي وأثر عن انفجارها جرح ضابط برتبة رائد يدعى نزار والذي نقل في الحال إلى المستشفى للتداوي والعلاج. وفي حي النجار انفجرت كمية من المتفجرات بوجه دورية للشرطة العراقية ولم تعرف نتائج أو حصيلة هذا الانفجار بعد. انفجارات أخرى وقعت في عدد من الشوارع الرئيسية منها الشارع الرئيسي المؤدي إلى محافظة أربيل والشارع المؤدي إلى العاصمة العراقية بغداد، هذا إضافة إلى شوارع أخرى. كما وتمكنت الفرق المختصة من إدخال مفعول عبوات ناسفة أخرى، إحدى هذه العبوات كانت مزروعة في حي الجامعة. من جانب آخر وعلى صعيد الوصول بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، وقعت حوادث اغتيالات نفذتها الجماعات المسلحة المسلطة على الإرهاب. في منطقة باب سنجار اغتالت تلك الجماعات بنيران بنادقية الأوتوماتيكية شرطيين عراقيين. وفي منطقة الساحل الأيسر لنهر دجلة بالموصل اغتالت مجموعة مسلحة شرطيا يدعى رشاد يونس محمد. وفي حي العربي اغتيلت امرأة مسيحية. هذا واعتقلت القوات الأمنية العراقية في حملة تفتيش ومداهمات عددا من المشتبه بهم ووضعت يدها على أسلحة ومستمسكات جرمية أخرى لديهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى العمارة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
تعرض أحد مراكز الشرطة وسط مدينة العمارة إلى هجوم بقذائف الهاون شنته عناصر مجهولة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. وقال مصدر في شرطة المحافظة إن مركز شرطة الجوادين الواقع وسط حي مغرب السكني في العمارة قصف بقذيفتي هاون أدت إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بالجراح، نقل على إثرها إلى المستشفى، وإحداث أضرار طفيفة في المبنى. وأضاف المصدر إن هناك تحقيقا موسعا في قيادة شرطة ميسان يجري لمعرفة الفاعلين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي السياق ذاته تعرض منزل مدير شرطة شؤون السيطرات في ميسان المقدم قاسم غليم إلى هجوم بعبوات ناسفة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حسب شهود عيان. وأضاف الشهود لإذاعة العراق الحر إن منزل المقدم قاسم غليم الواقع في منطقة قطاع 30 السكني تعرض إلى أضرار مادية دون وجود إصابات بشرية جراء الهجوم. وفي حوادث متفرقة أصيب 3 مواطنين من أهالي مدينة العمارة بإطلاقات نارية يرقدون حاليا في المستشفى طبقا لمصدر في صحة ميسان. ولم يصدر أي بيان من الشرطة حول الحوادث. وفي الإطار ذاته قال مصدر أمني في شرطة ميسان إن دوريات الاستخبارات الجنائية في شرطة المحافظة عثرت على 14 قذيفة بالقرب من دائرة ري ميسان جرى تسليمها إلى فريق معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني. وأضاف المصدر إن قوة مشتركة من مركز شرطة ناحية كميت الواقع على بعد 20 كيلومتر شمال العمارة ومفرزة الاستخبارات في الناحية ومفرزة معالجة القنابل الغير منفلقة عثرت على 55 قذيفة مدفع إيار 120 ملم وصاعق قذيفة واحد في ضواحي منطقة نهر سعد الواقع على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من مركز الناحية المذكورة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا ننتقل إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
اندلعت ليلة أمس اشتباكات بالأسلحة الخفيفة تواصلت لمدة أكثر من 2 ساعة بين مسلحين وحراس المعسكر البريطاني في منطقة الساعي وسط المدينة. وأكاد المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات بأن 3 مسلحين تم اعتقالهم في عملية دهم وتفتيش نفذتها القوات البريطانية في منطقة الطواف. أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية. يذكر أن الأسبوعين الماضيين قد شهد تحولا بالإداء لدى المسلحين حيث تصاعدت الهجمات بالأسلحة الخفيفة على المعسكر البريطاني في الساعي المجاور لمجلس محافظة البصرة فيما قل استهدافه بقنابل الهاون والصواريخ. قال حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.